صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
تحركات مكثفة من القوى العالمية الكبرى تشهدها ليبيا راهنا، قوى كبرى تسعى لفتح قنوات اتصال وارتباط مع أطراف رئيسة وفاعلة شرقي وغربي البلاد. فهل تتحول ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في استديو الحدث، ونرحب بضيفي حوارنا من لندن الدكتور عبد العزيز غنية، الكاتب والباحث السياسي في الشؤون الأفريقية. أهلا بك دكتور عبد العزيز في استديو الحدث.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي واحترامي.
أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز. ومن تونس معنا الأستاذ غازي معلة المتخصص بشؤون الليبية. أستاذ غازي أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بكل مستمعينا.
أهلا وسهلا، ونرحب بكم مستمعينا من بون، هذه تحيات عارف جابو، من بيروت خلدون زين الدين.
إذن الدول الغربية ترغب في التدخل لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، لكنها وفق مراقبين ستجد معضلة في التعامل مع الميليشيات بالمنطقة الغربية التي تتصرف مثل الدويلات في نطاق نفوذ كل منها.
موسكو تتهم ليبيا وتنظر إليها كمفتاح للدخول إلى دول، بل موسكو تهتم بليبيا كمفتاح للدخول إلى دول الساحل والصحراء في القارة الإفريقية. فهل نشهد صراعا أمريكيا روسيا بالوكالة، وما تداعياته؟
ونبدأ من لندن معك دكتور عبد العزيز. إذن يعني بداية، استقال المبعوث الدولي عبد الله باتيلي بشكل مفاجئ، معبرا عن إحباطه نتيجة غياب الإرادة السياسية وأنانيت القادة حسب وصفه. أنت دكتور عبد العزيز يعني ككاتب وباحث سياسي ليبي ومختص في شأن أفريقيا أيضا، يعني كيف ترى الوضع الليبي اليوم؟ هل يدعو للإحباط فعلا برأيك؟
بالتأكيد يدعو للإحباط بشكل عام، محبط للمواطنين ولدول الجوار ولكل من اهتم بموضوع استقرار ليبيا. وأعتقد هنا المتهم الأول من خلال استقالة السيد مبعوث الأمم المتحدة السيد باتيلي، المتهم الأول هي الأمم المتحدة، الأمم المتحدة التي تدير الأزمة الليبية ولا تسعى لحلها منذ اليوم الأول، منذ إصدارها قرارات 1972 و1970 في عام 2011 في مايو 2011 أسقطت النظام، ولكنها لا تبحث عن خطة مخرج لتضارب مفاهيم الدول الغربية حول ليبيا، تضارب المصالح الاستراتيجية سواء كانت لدول الاتحاد الأوروبي منفردة أو للولايات المتحدة الأمريكية أو لروسيا. فأصبحت ليبيا تحت حرب دولية في بدايات 2011 و 2012 لعند 2014 كانت مركز لجذب المتمردين والمتطرفين من أوروبا. ولا تنسى أن بؤر الصراع في المنطقة العربية جذبت هؤلاء المتمردين والوحوش لإقامة الدول ما تسمى بالدول الإسلامية، هذه الفكرة الكوباوية، فجذبت كل هذه العناصر المتطرفة وتم سحقها سواء في العراق أو في ليبيا، وتم الانتهاء منها. لكن ليبيا تم تطوير الصراع فيها لأن هي دولة مستقرة في الأساس، لا توجد فيها إثنيات، لا توجد فيها أعراق، لا توجد فيها أشياء أخرى، ولكن تم دعم الميليشيات بشكل أو بآخر عندما استلمت صفات رسمية من الدولة الليبية وتعامل معها وأعطاها الشرعية المجتمع الدولي، وتغاضى المجتمع الدولي بشكل عام ومصالح الدول الإقليمية والدولية منفردة من الفوضى التي تحدث في ليبيا. الأموال التي تصرف من ليبيا والفترات التي تعاون، أين تذهب أموالها؟ تذهب إلى البنوك الأوروبية وبنوك الدول الإقليمية، وهذه الدول مستفيدة جدا خاصة في الأزمة الاقتصادية العالمية، مستفيدة من هذه الأموال، مستفيدة من الذهب الذي يهرب من ليبيا. أيضا أصبحت منطقة نفوذ، منطقة صراع البحر الأبيض المتوسط أو شرق البحر المتوسط، غاز البحر الأبيض المتوسط هو الذي جذب بالدرجة الأولى تركيا بأن تتواجد بقواتها العسكرية الغرب الليبي، لأن الغرب الليبي تم الضغط عليه من قبل قوات الشرق الليبي وهي القوات المسلحة والقوات العسكرية من الشرق الليبي التي تسيطر على ثلثي البلد شرق ليبيا وجنوب جنوب ليبيا. هناك فيتو على عدم استقرار ليبيا من الدول الغربية النافذة في مجلس الأمن، وإحاطات الدكتور مثلا غسان سلامة وهو من المنطقة العربية وهو المتمرس فيها وهو ابن لبنان الذي قسمته الحروب وقسمته الانقسامات السياسية، وضع يده على الجرح، وضع يده على مشكلة ليبيا ولم يسمح له باستكمال مشروعه، بل دفع للاستقالة. لم يقل أنه دفع لأسباب الاستقالة لأسباب صحية، ربما نتفاهم هذه الأمور، ولكن بوجهة نظرنا نحن كمحللين ومراقبين أنه دفع للاستقالة ليفسح مجالا للأمريكية استفاني الأولى.
نعم.
من أجل عدم تطبيق المؤتمر التقاء الليبيين الذي دعا له دكتور غسان سلامة والذي كان يقوده بالعقلية العارفة أو عقلية الثقافة المزدوجة ما بين الثقافة الغربية والثقافة الدولية وعلمه وإحاطته بما يحدث في العالم، وما بين ثقافته العربية التي جعلته يلامس احتياجات كل طرف ليبي ومحاولة السير به من خارج هذه الأزمة.
ممتاز. الصورة وضحت دكتور. دعنا ننتقل إلى تونس إلى الأستاذ غازي معلة لو سمحت. أستاذ غازي، إذن استقالة باتيلي قد تجعل حظوظ التسويات السياسية والعسكرية في خبر كان، ولكن عمليا 8 ممثلين دوليين على مدى 13 عاما ماذا حركوا في ليبيا؟ هل حركوا ساكنا في ليبيا؟ ماذا فعلوا بالتحديد؟
صحيح، هو تتالى عدد المبعوثين الأمميين إلى ليبيا، وكل منهم أتى بخلفية معينة وفي ظرفية معينة، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك بصمات واضحة إلا القليل، ولم تكن هناك عمليات دقيقة لفهم الواقع الليبي ولمحاولة إيجاد حلول دائمة ومستدامة في ليبيا. كلها محاولات إما للترقيع أو لإيجاد حلول وقتية وظرفية على أثر حروب أو أثر اشتباكات أو ما إلى ذلك. أعتقد أنه الأمم المتحدة في جميع المنطقة العربية وغير العربية لم تكن لديها فاعلية ولم تنجح كثيرا. نشاهد الوباط الأممي في اليمن، في سوريا، في السودان، في عديد الدول العربية والإسلامية وغيرها والإفريقية، لم تنجح هذه البعثات ولم تكن لديها القدرة، لأنها في الأخير صحيح هناك مبعوث أممي يتمتع بكفاءة وعالية في بعض الأحيان ولديه من القدرة السياسية، ولكن البعثة في الأساس هي مجموعة موظفين، مجموعة بيروقراطيين إداريين يبحثون عن مصالحهم الشخصية قبل كل شيء، قبل مصالح هذه الدولة أو تلك، وبالتالي ليس لديهم هذه الدفع المعنوي والدفع السياسي لإيجاد حل سريع وجذري وعادل المنطقة التي يشتغلون بها، وبالتالي لا نتوقع الكثير من هذه البعثات الأممية سواء كان ذلك في ليبيا أو غيرها، وبالتالي الحلول تأتي دائما من الدول الكبرى سواء كان ذلك الدول الخمسة الكبرى أو دول الإقليمية التي لديها مصالح أو لديها نفوذ جيوسياسي جيوستراتيجي في هذه الدول. وهذا ما يحدث حاليا في ليبيا، يعني في ليبيا الآن بعثة الأمم المتحدة هي مجرد يعني أداة لوجستية إدارية تنظيمية لا غير، القرار ليس بيدها، القرار هو قرار غربي بالأساس أمريكي بريطاني فرنسي من ناحية، هو قرار تركي مصري من ناحية ثانية، في بعض الأحيان قطري إماراتي، ولكن هالقرار ليس بالقرار الأمم المتحدة كجسم وكإدارة، القرار هو قرار هذه الدول التي لديها مصالح متتالية، وهذه الدول لديها أجندات ولديها استراتيجيات ولديها مخططات في المنطقة وفي الدول مثل ليبيا، دولة مثل ليبيا، وأيضا لديها من هم يتعاونون معها ومن هم محسوبين عليها بطريقة أو بأخرى، وهذه الأشخاص وهذه الكيانات السياسية تشتغل لحسابها ولمصالحها طبعا بالتنسيق مع مصالح هذه الدول، وبالتالي لا نعول كثيرا على رغبة أو قدرة هذه البعثات الأممية في الوقت الحاضر.
نعم، شكرا لك أستاذ غازي. نعود مجددا إلى لندن، إليك دكتور عبد العزيز أغنية، الكاتب والباحث السياسي في الشؤون الإفريقية. دكتور، طبعا الانقسامات الداخلية في ليبيا وما يشبه الدويلات، أو كما ذهبت إحدى المفادات مفادة دولية طبعا إلى وصف القوى العاملة في ليبيا الفاعلة على الأرض بأنها ديناصورات حقيقية. ستيفاني ويليامز هي المبعوثة الأممية التي وصفت الأطراف الليبية بهذا التوصيف. عمليا اليوم السؤال، لماذا ليبيا بالتحديد؟ هل هي فقط قصة موقع استراتيجي لهذه البلاد عند الحدود الأوروبية، أم أبعد من ذلك القصة؟
ليبيا لديها نعمتين ونقمتين في آن واحد، يمكن أن نعتبرها نعمة وللأسف اليوم تصبح نقمة على الليبيين. ليبيا تمتلك أكثر من 1900 كيلومتر من جنوب شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهي أكبر مساحة تمتلكها في حوض البحر الأبيض المتوسط. والنقمة الأخرى هي نقمة الطاقة، مصادر الطاقة، لديها الغاز ولديها ولديها النفط ولديها مصادر أخرى. وعدد السكان قليل في رقعة جغرافية واسعة وشاسعة، وهذه تجلب لك الأطماع، وبالتالي أن تبقى ساحة صراعات دولية ضمن الخلاف الدولي تعطي هذه الأولوية بالنسبة للقوة المتصارعة. أما القوة الداخلية فهي قوة بسيطة لا حول لها ولا قوة، متقاتلة متناثرة، لكن هذا التناثر وهذا القتال فيما بينها تغذية أطراف دولية، هذه الذي يعطيها الشرعية والذي لا يطبق عليها قوانين الردع الدولية، لا يطبق عليها عقوبات ولا يضع عليها قيود من أجل فرض حل عليها. تالي وجدنا المجتمع الدولي وضع كثير من القيود بالمثل الليبية على النظام السابق الذي يصطبق إلى 2011، وضعت عليه كثير من القيود من ضمنها أسماء القيادات النظام السابق بمحاكمات للانتربول ولمتابعة حتى حساباتهم الشخصية جمدت. لم نرى هذا الأمر من الردع لهذه الميليشيات وهذه المجموعات المتمكنة التي تنهب الدولة الليبية. الديناصورات مصطلح كبير على مجموعة يراد لها أن تكون ديناصورات لكي ترعب الليبيين، لا أن يتوحدوا ولا أن يبقوا تحت سلطة واحدة. إذن الملام هنا هي الصراعات الدولية التي تبحث عن ساحة حرب، ولعل اليوم العالم يرى ساحة الحرب الكائنة في حرب عالمية ثالثة، ولكن ليست بين مكونين فقط، ولكن تدور روحها بين النيران المشتعلة في كل منطقة وفي كل الدول، وبالتالي هذه تخدم مصالح استراتيجية لدول لا تريد لأحد أن يستقر. ليبيا للأسف تأتي في هذا المضمار. هناك إرادة وطنية للبحث عن المصالحة، هناك إرادة وطنية للالتقاء رغم الاختلاف، لكن ليبيا ليست مختلفة. يراد أن يخلق داخلها الاختلاف، يراد أن تضخم عقليات هذه المجموعات المتناثرة، أو دعني أقول لك دواعش المال العام، من أجل أن تحافظ على درجة الخلاف. ولكن اليوم في ليبيا، كليبيا أقول لك أن مستوى التناغم ما بين الشعب وما بين هذه المناطق كبير جدا، ويدوب الخلاف على بعض النقاط، أن استفتاء المذهب الليبيين بالاستفتاء على الدستور، من يقود هذه الحكومة أو الحكومة التي تليها، هل سنذهب إلى انتخابات برلمانية أم انتخابات رئاسية. حتى الأطراف المتطرفة والتي كانت تشتغل ضمن التطرف الآن خبأت رغم هشاشة الوضع الأمني العام في ليبيا، ومع ذلك خبؤت. هناك السلطات تحاول أن تخرج البلد بقيادات حتى وإن كانت بعض منها، ولكن هناك هدوء عام. أنا لا أريد أن أزرع الصورة كأنها صورة وردية سيد الكريم وصورة رائعة في ليبيا، ولكننا نحبو حول للاستقرار. لم نصل للاستقرار بعد، لم نصل للاتفاق بعد، ولكن هناك بعض النقاط الإيجابية الجيدة، أن بعض الأطراف السياسية التي كان بينها الصراع والحرب في 2019 و2020 اليوم تتناغم وتتناقش مع بعضها وما بينها الوفود. هذه نقاط إيجابية وسط ظلام المشهد الليبي العام. لا يمكن للنظر مثل ما ذكرت أستاذي الكريم نظر لليبيا منفردة بمشاكلها الخاصة بدون النظر للحرب الدائرة الإقليمية، الدخول الروسي لأفريقيا، لأن روسيا تبحث عن حرب أخرى مع الغرب لا تكون أرضها فقط أوكرانيا. اكتشفت روسيا مؤخرا أن الحرب لم تنتهي مع المنظومة الغربية الأخرى، وبالتالي
نعم وبالتالي عفوا دكتور عبد العزيز، إذا يفهم من كلامك أن الآن ليبيا يعني تحولت إلى ساحة صراع يعني فعلية بين القوى الغربية بقيادة أمريكا وروسيا، وروسيا وخاصة من خلال الفيلق الأفريقي. لكن دكتور عبد العزيز يعني لو سمحت لي، أليس الليبيون هم الذين يعني تحولوا إلى أدوات بيد هذه القوى الإقليمية سواء في الشرق أو سواء في الغرب، يعني حين يسير يعني يسير الناس من خلفهم ولديهم ميليشيات ومن يقاتلون معهم وهم يعني لا يحلون مشاكلهم وإنما يمثلون مصالح تلك الدول العظمى؟ يعني لماذا دائما نرمي المسؤولية على الخارج؟ يعني أليس الليبيين هم بدرجة الأولى مسؤولين عما يحدث في بلدهم وما فعلوهم يعني
نعم
بأيديهم؟
نعم ما في ذلك يا شك. هو عندما نلقي باللائمة على الأطراف الدولية والإقليمية في إدكان الخلاف ما بين الليبيين، هذا لا ينفي أن الليبيين مختلفين مع بعضهم وأنهم وقعوا في المحظور منذ أن استعانوا بالمنظومة الغربية لتحقيق الديمقراطية أو ما يرونه ديمقراطية، ولكن العالم الديمقراطية لديها حقوق الإنسان وفق بنك المصالح والأهداف الجيوستراتيجية لهذه الدول، لا يوجد شيء بالمطلق. الليبيين بدون وجود الخلاف الليبي الذي يغذيه الطرف الخارجي أي كان، مصالح دول عظمى أو مصالح دول صغرى، ولكنه يظل خلافا متجذرا ما بين الليبيين. نعم الليبيين هم الذين ساهموا، لم تأتي تركيا بالتلقاء نفسها مثلا القوات العسكرية، بل استدعت بناء على اتفاقية دفاع مشترك وقعتها الحكومة الليبية في ذلك الوقت التي كانت تحاصرها مدافع ونيران قوات الشرق الليبي داخل العاصمة طرابلس، وبالتالي دخلت هذه القوات، ولم تدخل هذه القوات بدون اتفاق إقليمي في حد ذاته، يعني ضمن شطرنج العالم السياسي المنطقة بشكل سياسي. اللائمة تظل على الليبيين وهي ما زالت قائمة على الليبيين بالدرجة الأولى، وما زال هناك صوت من النخب الليبية التي لم يتاح لها فرص لأن طبعا خلاف جانبا، وأن يكون هناك وعي أكثر من هذه الأطراف أن هذا الصراع الدولي للأسف الشديد لو رأى النور في ليبيا أو احتزم الخسارة للليبيين. وليس ببعيد عنا أستاذ عارف الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها على الأرض الليبية والتي قاتل فيها الليبيين ضد طرف آخر وأسروا وقتلوا ما بين قوات الحلفاء والمحور. يعني ليبيا مهددة أن تكون تحت حرب
جديدة يعني كما كانت في يعني بداية في منتصف القرن العشرين. أيضا هناك طبعا هذا يعني كان سؤال كنت أود أن أطرحه فيما بعد، لكن يعني يبدو أنك أجبت عليه أن ليبيا ستتحول إلى ساحة صراع دولية جديدة ربما يعني ساخنة. هنا نعود إلى ضيفنا أستاذ غازي معلا. أستاذ غازي، يعني الآن بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي طبعا يتحدث مراقبون عن صعوبات وتحديات كثيرة لتعيين مبعوث جديد، وهناك من يحذر من أن العملية السياسية ستشهد المزيد من الركود وربما التراجع. يعني برأيك هل سيتم ضياع ما تم تحقيقه حتى الآن والعودة إلى المربع الأول كما يقال؟
لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه أولا هناك رغبة ليبية شديدة وقوية لتحريك هذا الجمود السياسي، لأنه هذا الجمود السياسي إذا تواصل لا ممكن أن يؤدي إلى حرب. وأعتقد وهذا معلوم أنه الشعب الليبي خاصة وكثير من الفاعليات السياسية والاجتماعية في ليبيا لا ترغب في هذه الحرب ويأست وملت من هذه الحروب المتتالية بدون جدوى والاعتباطية في الكثير منها. وبالتالي اليوم هناك رغبة شعبية، إرادة قوية لدى الشعب الليبي ولدى مكونات هذا الشعب الليبي سواء كانت سياسية أو اجتماعية للذهاب نحو حل سياسي ولو حتى مؤقت، ولكن هو حل سياسي ممكن يؤدي في مرحلة قادمة إلى انتخابات. وبالتالي المجتمع الدولي وبقيادة البعثة الأممية إذا أردنا ليس لديها خيار إلا أن تساعد على ذلك بطريقة أو بأخرى. زاد على ذلك هناك يعني اتفاق جديد، وهناك شبه اتفاق دعنا نقول بين القوى العظمى والقوى الفاعلة في ليبيا ما عدا روسيا طبعا، يعني أقصد هنا فرنسا، بريطانيا، أمريكا من ناحية، مصر وتركيا، الاتفاق المصري التركي الآن الذي بدأ يأخذ اتجاهات واضحة يذهب نحو إيجاد حل سياسي في خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. وهذا الحل هو سيكون بحكومة وحدة وطنية، ولا حل لليبيا في المنظور القصير إلا بحكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف الليبية، فتكون حكومة لديها شرعية محلية وشرعية دولية قادرة أن تدير الأمور حتى على المستوى البسيط، المستوى الخدماتي، المرتبات، الخدمات العامة، ما إلى ذلك. الآن هذا الانقسام المؤسساتي الحكومي السياسي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كثير إلى مزيد من التأزم. وبالتالي الخطوة الأولى قبل التفكير أو حتى قبل التجهيز لأي انتخابات هو توحيد المؤسسات الكبرى للدولة، وجعل هذه الدولة تعيش تحت مظلة واحدة. هذه المظلة لابد أن تكون مظلة ذات شرعية محلية واسعة، وهذه الشرعية لابد أن تأخذها هذه الحكومة، سواء كان ذلك من البرلمان أو مجلس أعلى الدولة أو من الجسمين المنتخبين أو الجسمين الذين جسمين التشريعيين الذين نص عليهم اتفاق الصخيرات، أو الذهاب إلى كما صار الأمر في 2020-2021 عندما كان اتفاق جنيف بلجنة حوار واسعة تشكلها الأمم المتحدة وتشكلها القوى الدولية. ولكن أعتقد هذا الأمر صعب حاليا، يبدو أن الأمر يذهب نحو اتفاق ما بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يعني الغرفتين التشريعيتين، وهناك ضغوطات إقليمية خاصة مصرية للذهاب في هذا الحل وإيجاد حكومة في أقرب وقت. وحتى أنه رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح منذ أسبوعين تقريبا أو 10 أيام تلقى بعض الترشيحات التي يقول استوفت كل شروط الترشح، منها التزكيات المطلوبة حسب الاتفاق الذي وقع ما بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في فترة سابقة، ما سمى بلجنة 6+6، أي 6 من النواب 6 من المجلس النوابي 6 من مجلس الأعلى للدولة، اتفقوا على آلية لكيفية تغيير الحكومة والذهاب للانتخابات. أعتقد أنه هناك خطوات، الخطوات ضعيفة لكن ممكن أن تصبح أكثر سرعة، أكثر جدية خلال الأيام القادمة، وأعتقد أنه سنشهد تغييرا حقيقيا خلال شهر 6 أو شهر 7 القادم.
جميل جدا هذا التفاؤل سيد غازي معلا. طبعا ومستمعينا تتابعون هذا الحوار الذي يناقش الملف الليبي، العنوان هل تتحول ليبيا إلى ساحة صراعات القوى الكبرى. يبدو أن الضيفان اتفقا على هذا الموضوع، ولكن أستاذ غازي معلا ذهب باتجاه التفاؤل، قد تكون هناك بعض التحركات الإيجابية في الداخل الليبي. أستاذ غازي معلا، السؤال بعين المراقب للملفات الدولية، طبعا نحن نتحدث عن إذا سلمت الجهود الداخلية واتجهنا نحو حكومة موحدة في الداخل الليبي ونجحت الجهود المصرية كما تفضلت بالإشارة إليها أو جهود دولية باستثناء روسيا كما ذكرت، ولكن هذا عنصر مهم جدا، هل يمكن فصل الملف الليبي راهنا عن ملفات مهمة، تحديدا عن الملف مثلا الأوكراني؟ هناك صراع دولي غربي مع روسيا، وروسيا ترى في ليبيا الآن محطة مهمة لها كنقطة انطلاق باتجاه أفريقيا، وأفريقيا تعايش فيها فرنسا كثير التحديات وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن إذا سلمت الجهود في الداخل الليبي أن تترجم اتفاقا في ظل هذه الظروف الإقليمية الدولية المتشنجة إلى هذا الحد؟
صحيح روسيا لديها وجود عسكري في ليبيا في بعض المعسكرات وبعض المناطق حتى النفطية، لديها وجود اقتصادي ومالي، هناك
والفيلق الروسي في شرق ليبيا طبعا.
نعم هناك حديث حتى أنه هناك عملة ليبية طبعت في روسيا ووزعت عن طريق بعض الأطراف الليبية، وهي عملة مشكوك في أمرها، حتى أن المحافظ بنك المركزي الليبي صرح في تصريح رسمي أن هناك ورقة من فئة 50 دينارا ليبيا مجهولة المصدر، وهذا يعني أن هناك أطراف خارجية، إذا هناك مطابع للعملة في ليبيا أكيد هناك أطراف خارجية يبدو أنها روسية هي من طبعت ووزعت هذه الأموال لأسباب اقتصادية أولا ثم سياسية وعسكرية بالأساس. طبعا هذا سيؤثر على المشهد، لكن تبقى ليبيا منذ سنوات طويلة وحتى أيام عقيد معمر القذافي هذه ليست المنطقة النفوذ الروسي التام. روسيا الآن هي جديدة على المنطقة، جديدة على جنوب المتوسط، وبالتالي هي تجد صعوبة كبرى في الانتشار والتوسع وأخذ بزمام الأمور. لو حسم الغربيون أمرهم في الملف الليبي أعتقد ستكون النتائج سريعة، صحيح ليست بسهلة ولكن ستكون نتائج سريعة، لأنه الطبع العام في ليبيا ليس من رواد الذهاب نحو الشق الروسي أو الشق الشرقي. صحيح أن روسيا بالنسبة لها الوجود في ليبيا وجود والتواجد على السواحل الليبية الجنوب المتوسط وهي سواحل جد شاسعة ومهمة واستراتيجية، والقرب من قواعدها الموجودة في تشاد وفي النيجر وفي بوركينا فاسو وفي مالي، وهي منطقة ولابد أن تقول ليبيا هي مكان لوجستي مهم لتزويد هذه القواعد في جنوب الصحراء بالمعدات والأموال والمحروقات. ولكن أعتقد أن هذا التواجد هو تواجد مؤقت ولا يمكن أن يستمر، لأنه لو ما قرر الليبيون وخاصة بدعم أمريكي واضح بإخراج هذه القوات الروسية الأمر سيكون صعب لكن سيكون ممكن. وأكبر دليل ذلك ما تقوم به القوات الأمريكية في مناورات مشتركة أو تدريبات مشتركة فيما يسمى بأسد الصحراء 24 مع القوات الليبية في عديد المناطق في المنطقة، وهذا دليل على أن الأمريكان يجهزون في الجيش الليبي ليكون هو الصد الأول أمام التمدد الروسي في ليبيا.
ممتاز. نعود مجددا إلى لندن إليك دكتور عبد العزيز، أغنية شرف وقت البرنامج على الانتهاء. دكتور، طبعا السؤال عن الداخل الليبي يبدو يتجه نحو التفاؤل برأي الأستاذ غازي معلى، بداية هل توافق هذا المسار التفاؤلي نظرا للتطورات الأخيرة التي تعيشها البلاد؟ وثانيا إذا لم تسلم هذه الجهود وتوصل إلى حكومة موحدة، هل نعود إلى سيناريو قديم طرح سابقا ويعد الترديد حديثا عن الأقاليم الثلاثة؟ نتحدث عن طرابلس، نتحدث عن فزان، هذه الأقاليم الثلاثة كمعيار ربما لتقسيم البلاد، هل مثل خيارات التقسيم لها مكان الآن في الداخل الليبي أمام هذه الظروف؟
لا، ليست لها مكان لدى المواطن الليبي. بعض النخب السياسية ربما تحاول إنكاء هذه الفكرة من أجل الغنيمة يعني، وليس من أجل الصالح العام، الصالح الوطني، الصالح الذي يمكن أن يأتي لنا بحل حقيقي للبلد. الليبيين يرفضون التقسيم لأنهم متماجزين اجتماعيا، وخاصة هذه الحروب المتكررة خلت الليبيين ينتقلون من منطقة إلى أخرى، وبالتالي زاد تمازج الليبيين فيما بينهم. أنا أشارك الأستاذ غازي موضوع التفاؤل، الليبيين ملوا الحرب، هناك أطراف تحاول أن تدفعهم بأن يكونوا مخلب قط في صراع دولي ما بين قوة عظمى حتى وإن تواجدت على الأرض الليبية، فمثلا فالوقت كفيل بإخراجها لاستقرار البلد الذي سيؤدي إلى خروج كل هذه القواعد. ما تستقر الرأي الوطني الليبي سيخرج الجميع، سيجدون أنفسهم أمام مطالبات شعبية بضرورة فك الارتباط الذي وقع معهم تحت أي ذريعة مع أي قوات أجنبية. وهذه من طبيعة الشعب الليبي على مر السنوات لمقاومته لهذا، وبالتالي توجده داخل هذه الأرض التي لم يتواجد بها الكثير من الهذا. لدينا تاريخ حافل يمتد حتى إمبراطورية روما وحتى الإمبراطوريات التي سادت في حوض البحر الأبيض المتوسط. تاريخ المقاومة الليبي ما زال موجود بالنسبة من طرد للوجود الأجنبي. التفاؤل موجود، القوى الوطنية الليبية تسير ببطء، ليس مطلوب منها أن تسير ببطء، ولكن للأسف جزء من المشكلة الليبية اليوم بطء هذه المبادرات. لكن هناك مؤتمر من مصالحة سيرعاها المجلس الرئاسي، هناك ملفات أخرى تطرح في صراع ما بين الأقطاب الداخلية الموجودة، هناك صراع ما بين رئيس الحكومة ومحافظ مصر المركزي، هناك الكثير من المعلومات التي يجب الإدلاء بها وإخراجها اليوم من باب الصراع السياسي وليس من باب حقيقة هذه الإدعاءات ما بين هذا الطرف أو ذاك الطرف. لكن في المجمل الليبيين ساموا الحرب، اليوم نشكو في حرب أخرى في ليبيا وهي الحرب بالإعمار، فأين الطرف الذي يتواجد بالمنطقة الشرقية في ليبيا يدفع كثيرا في اتجاه الأعمار وحركة الأعمار؟ الطرف الموجود في طرابلس كذلك يدفع للأعمار، وبالتالي نرى كثير من المشاريع التنموية أصبحت تبصر النور، وبالأخص فيما يخص البنية التحتية من طرق وكباري ومن توفير التي فتحت كثير من فرص العمل للليبيين. كل هذه الأشياء حتى وإن دخلت من باب الصراع ما بين من هو الأكفى والذي يريد أن يثبت للشعب الليبي أنه أكفى، وبالتالي عندما تأتي فرصة الانتخابات سيكون له حدود لدى الناخب الليبي.
نعم دكتور عبد العزيز، طبعا بهذا التفاؤل الى بمستقبل ليبيا نكون قد وصلنا الى حوارنا. لا يسعنا الا نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من لندن الدكتور عبد العزيز أغنية، الكاتب والباحث السياسي الليبي المختص في الشؤون الافريقيه. شكرا جزيلا لمشاركتك واغنائك الحوار.
والشكر كذلك موجه إليك الأستاذ غازي معلا المتخصص بالشأن الليبي، شكرا على هذا الحوار الشيق وعلى هذه المعلومات، شكرا لك.
شكرا.
الشكر موصول دائما لكم مستمعينا على متابعة هذا الحوار. إذن كان الحوار اليوم بين تونس، لندن، بون وبيروت. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وبودي كنعان على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين في الأعداد والتقديم. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.